بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله في كتابه 12 باب ما يذكر في الفخذ.
باب ما يذكر في الفخذ، من حيث كونه عورة أو ليس بعورة، وهل يجوز كشفه والحسر عنه أو لا يجوز، وهل يكشف أثناء الصلاة أو لا يجوز، وهكذا كشفه خارج الصلاة. مسألة من المسائل الذي اختلف فيها أهل العلم، وحاول الإمام البخاري رحمه الله أن يترجم لها بهذا الباب ليبين ما يراه راجحا عنده في هذه المسألة. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله وقال أبو موسى أي الأشعري، والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها المصنف في المناقب.
هذه القصة مجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بعدما صلى العصر من المدينة، وتوجه إلى ناحية قباء، ثم دخل حائطا ذي قباء، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء وجلس على طرف قف البئر ومد رجليه في القف وحسر عن ركبتيه أو عن فخذه، فقال أبو موسى: لأكون اليوم حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج وجلس عند باب الحائط، وبينما هو كذلك إذ استأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: على رسلك، يعني انتظر حتى أستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل واستأذن لأبي بكر رضي الله عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذن له وبشره بالجنة. ثم دخل عمر رضي الله عنه وهكذا استأذن له أبو موسى. وكان أبو موسى قد تواعد مع أخ له أنه يلحقه إلى هذا البستان، فكان يدعو الله ويسأل أن يعجل بأخيه عساه أن يحظى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عمر رضي الله عنه وجلس في القف امتلأ القف، ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فلما أخبره وبشره بذلك سأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه البلوى. ثم إنه لما لم يكن ثمة مكان في القف جلس من الجهة المقابلة. عندئذ غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته أو غطى فخذه، وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث هل كانت التغطية لكون الفخذ عورة أو أنها من باب الورع ومن باب الاحترام والاستحياء، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في مرة أخرى وفي موضع آخر لما أخبر وسئل أنه دخل أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم حاسر عن فخذه ولم يغطي، فلما دخل عثمان غطى، فقال لهم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كل ذلك يدل على أن هذا من باب الورع. فهذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري هنا معلق دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى وستر ركبته أو فخذه. نعم.
قال من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه فذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
نعم.
وعرف بهذا الرد أن الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى وهم،
هكذا قال الداودي. نعم، في شرحه لصحيح البخاري. نعم.
وأنه دخل حديث في حديث، وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه الحديث.
وهو الذي دخل عليه ذاك أبو بكر وعمر ثم عثمان، فلما دخل عثمان غطى فخذه. نعم. وهذه قصة أخرى.
وفيه فلما استأذن عثمان جلس، وهو عند أحمد بلفظ كاشفا عن فخذه من غير تردد،
يعني لم يقل فخذه أو ساقيه. نعم.
وله من حديث حفصة رضي الله عنها مثله،
مثل حديث عائشة.
وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني ها حدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنها
رضي الله عنهما
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو بكر الحديد،
يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، نعم،
وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث في حديث،
وإنما هي أحاديث متعددة ومتنوعة وقد تكررت فيها هذا الموقف، نعم،
بل هما قصتان متغايرتان، في أحدهما كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخذ،
في حديث أبي موسى وحديث عائشة وحفصة،
والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا،
والأولى من رواية أبي موسى
والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا والأخرى من رواية عائشة رضي الله عنها،
نعم، التي يعني لم يذكرها،
ووافقتها حفصة رضي الله عنها عنهما ولم يذكرهما البخاري،
نعم.
قوله وقال زيد بن ثابت،
وهذا أيضا أثر معلق،
هو أيضا طرف من حديث موصول عند المصنف في تفسير
في
تفسير سورة النساء،
نعم، في تفسير سورة النساء، نعم،
في نزول قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية،
نعم.
وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة،
نعم، يعني أن هذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، فالإسماعيلي اعترض بهذه الرواية على هذه المسألة، وهي أن الفخذ عورة ولا ينبغي كشفه، نعم،
لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل،
نعم.
قال ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل،
يعني الظاهر أنه كشف وأنه بدت فخذه بدون حائل،
لأننا نقول العضو الذي يقع عليه الاعتماد يخبر عنه،
وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله هذه الآية نزلت وهو من المعذورين لأنه كان أعمى، وبينما هو يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويرى أن في ذلك مشقة وصعوبة عليه، وإذا بالآية تنزل مرة أخرى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقد وضع فخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يقول زيد بن ثابت لما نزل الوحي بهذه الآية ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى كادت أن تردها، يعني حتى ظننت أن فخذي سترد من الثقل، إلى أن سري على النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد هنا يعني أن فخذ النبي كانت على فخذي زيد بن ثابت. ووجه الاستدلال أن هذه العبارة تدل على أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكشوفة ولم تكن مستورة ولم تكن عليها حائل، فهذا هو محل الاستدلال. نعم،
لأننا نقول العضو الذي يقع عليه الاعتماد يخبر عنه بأنه معروف الموضع بخلاف الثوب،
إن لو كان عليه ثوب ما يعرف محل العضو، لكن لما عرف محل العضو دل على أنه كان محسورا ومكشوفا. نعم،
انتهى. والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل والله أعلم،
يعني الظاهر أن هذا كلام الحافظ بن حجر، أن المصنف يعني الإمام البخاري أخذ بالظاهر وهو أن الفخذ ليس بعورة وأنه يجوز كشفه. نعم،
قوله أن ترد أي تكسر
أي تكسر
أي تكسر، وهو بفتح أوله وضم الراء.
أن ترد فتح أوله إلا التاء،
نعم،
وكسر الراء أن ترد. نعم،
ويجوز عكسه،
ويجوز أن ترد. نعم،
حديث 371، قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عدي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس،
أي صلاة الصبح صلوها بغلس، يعني في وقت الظلمة.
فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديفه،
يعني وأنس الرديف أبي طلحة، يعني في ناقة أخرى.
وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ
وإن ركبتي لتمس فخذه صلى الله عليه وسلم. أنس يقول إن ركبته لضيق المحل والزقاق صارت ركبته تمس فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مما يدل على أن فخذه كانت محسورة.
فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حزر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا محل الشاهد من الحديث الذي يؤيد ما ذهب إليه الإمام البخاري من أن الفخذ ليس بعورة وأنه يجوز كشفه. نعم،
فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر إذا إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
ساء صباح المنذرين.
المنذرين قالها ثلاثا أو ثلاثا،
فدعا على أهل خيبر بذلك.
قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد
والخميس،
قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس،
يعني والجيش مع محمد صلى الله عليه وسلم،
يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة،
أي ففتحنا خيبر عنوة.
فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال أدعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها.
نعم.
قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها،
يعني أعتقها النبي وتزوجها وجعل عتقها صداقها. نعم.
فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال
يعني ما دفع لها صداقا.
قال نفسها أعتقها وتزوجها،
يعني عتقها كان هو الصداق. نعم.
حتى إذا كان بالطريق
جهزتها
له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجيء به،
يعني من الطعام ليولم عليها.
وبسط نعطا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا،
فصنعوا من هذا الذي جيء به من التمر والدقيق والسمن صنعوا منه حيسا. نعم.
فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 371 أطرافه فيه 610 947 2228 2235 2889 2893 2943 2944 2945 2991 3085 3086 3376 3647 4083 4084 4197 4198 4199 4200 4201 4211 4212 4213 5085 5159 5169 5387 5425 5428 5528 5968 6185 6363 6369 7333.
يعني أن الإمام البخاري كرر هذا الحديث في الجامع في 36 موضعا. نعم. لمناسبات مختلفة.
قال حافظ بن حجر رحمه الله قوله حدثنا يعقوب ابن إبراهيم هو الدورقي. قوله فصلينا عندها أي خارجا منها. قوله صلاة
فصلينا عندها أي
قوله فصلينا عندها أي خارجا منها
هكذا خارجا منها.
نعم
ولا خارجها
خارجا منها.
ماشي.
قوله صلاة الغداة فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح.
يعني يجوز أن تسمى صلاة الصبح بصلاة الغداة وإن كان بعض أهل العلم كره ذلك لكن هذا الحديث دليل على جواز ذلك. نعم.
خلافا لمن كرهه. قوله وأنا رديف أبي طلحة
أي راكب خلفه. نعم.
فيه جواز الإرداف
يجوز أن يعني أن يركب على الدابة أكثر من واحد أن يترادف شخصان على الدابة شريطة أن تكون الدابة قادرة وقوية ومستطيعة. نعم.
ومحله ما إذا كانت إذا كانت دابة مطيقة.
نعم.
قوله فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم
يعني سارة ايوه
أي مركوبه. قوله وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حذر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر وفي رواية الكشميهني لأنظر
حتى إني لأنظر. نعم يعني يؤكد ذلك
إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم هكذا وقع في رواية البخاري.
وهذا الفعل دليل على الإباحة أيوة. لو كان لا يجوز كشف العورة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن به ولما وقع منه لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم عن أن يقع منه شيء مخالف للشرع. نعم.
ثم إنه حسر والصواب أنه عنده بفتح المهملتين
حسر بالحاء والسين. نعم
ويدل على ذلك تعليقه الماضي
البخاري في أول الكتاب أول الباب قال وحسر أنس. نعم
في أوائل الباب حيث قال وقال أنس
وقال أنس أيوة
حسر النبي
حسر النبي صلى الله عليه وسلم
حسر النبي صلى الله عليه وسلم وضبطه بعضهم بضم أوله
على أنه حسر
أيوة
لكن هذا ليس بصحيح الصواب أن الفعل الماضي حسر نعم
بضم أوله وكثر ثانيه على البناء
على البناء للمجهول لغير فاعله يعني
على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم فانحسر
نعم يعني فانحسر الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن في الرواية التي فيها الفعل المبني للفعل الماضي فحسر دليل على أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
قال وليس ذلك بمستقيم إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم ألا يقع عند البخاري على خلافه.
نعم وهنا تترجح رواية البخاري على رواية مسلم
ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين ما تقدم من التعليق
في قوله وحسر قال أنس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. نعم
وقد وافق مسلما على روايته بلفظ فانحسر أحمد بن حنبل عن ابن علية
يعني أن الإمام أحمد الرواية اللي عنده في المسند موافقة لرواية مسلم فانحسر فانحسر الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وكذا رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري ورواه الإسماعيلي عن القاسم ابن زكريا عن يعقوب المذكور ولفظه فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر إذ خر الإزار
إذ خر الإزار
نعم
يعني سقط الإزار.
قال الإسماعيلي هكذا وقع عندي خر بالخاء المعجمة والراء
وهذه الرواية كأنها تشعر بأن هذا وقع دون إرادة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
فإن كان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به
من أنه يجوز كشف العورة يجوز كشف الفخذ حيث حسر عن فخذه. نعم
وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة. انتهى.
نعم. انتهى الكلام. نعم
وهذا مصير من مصير منه إلى أن رواية البخاري بفتحتين كما قدمناه.
نعم يعني هذا مصير من الطبراني إلى أن الرأي الذي ذهب إليه البخاري هو أن الفخذ ليس بعورة هذا رأي البخاري. نعم.
أي كشف الإزار عن فخذه عند
أي كشف الإزار
عن فخذه عند سوق مركوبه.
نعم.
ليتمكن من ذلك.
نعم.
قال القرطبي حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه.
نعم. يعني هناك كأنه يعلق يقول هذه الأحاديث التي جاءت والتي جاء فيها ذكر كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه إما أنها يعني تحمل على الخصوصية أو أنها تدل على أنها للضرورة وللحاجة وليست على أنها حكم عام. نعم.
لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام.
نعم. لو أخذناها على ظاهرها.
أيوه. فكان العمل به أولى. ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله وحديث جرهد أحوط.
يعني كونه قال إن الفخذ عورة هذا من باب الحيطة وكونه كثف دليل على أن ذلك جائز. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة.
هذا ما ذهب إليه الإمام النووي. نعم.
وعن أحمد ومالك في رواية العورة والقبل والدبر فقط.
في رواية عنهم إن العورة هي كشف القبل والدبر وأما الفخذ فلا يرونه عورة. نعم. لا يرون كشفه عورة.
وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري قلت في ثبوت ذلك عن جرير نظر.
في ثبوت ذلك يعني في نسبة هذا القول إلى جرير إلى ابن جرير.
نعم.
فيه نظر.
في ثبوت ذلك عن ابن جرير. نعم.
نعم.
فقد ذكر المسألة في تهذيب
المسألة في كتابه الذي سماه بتهذيب الآثار. نعم.
فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة
مما يدل على أن هذا هو رأيه لا ما نسب إليه من أنه يرى أن الفخذ ليس بعورة. نعم.
ومما احتجوا به قول أنس في هذا الحديث وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل.
بدون حائل. ظاهره أن المس كان بدون حائل والمس بدون حائل يعني هذا لو كانت الفخذ عورة لما جاز شرعا والذي يظهر أن هذا لم يكن مقصودا خصوصا أثناء جريان الجمال والدواب وهم في حالة حرب والمكان فيه ضيق فما وقع صدفة لا أنه مقصود. نعم.
ومس العورة بدون حائل لا يجوز.
نعم.
وعلى رواية مسلم ومن تابعه بأن الإزار لم ينكشف بقص منه صلى الله عليه وسلم.
يعني لم ينكشف يعني بإرادته، وإنما كان شيئا غير مقصود.
يمكن الاستدلال على أن الفخذة ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك، لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكان، لكن
لو يعني هنا يقول هذا الحديث يمكن أن يستدل به من استدل بأن الفخذ ليس بعورة لأن المسألة طالت واستمرت والكشف طال، لكن لو كانت المسألة دون استمرار في الكشف ومبادرة إلى التغطية والعمل بما جاء تضمنه حديث الجرهد، فعندئذ لا يدل الحديث على أن الفخذ ليس بعورة، بل يدل على خلاف ذلك. نعم.
لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكان، لو كانت عورة لم يقر على ذلك،
لم يقر على ذلك،
لم يقر على ذلك لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم،
لأنه ينبه كما حدث أنه نبه عندما انكشف عن عورته يوم أن نزع الإزار أثناء بناء الكعبة ليضع الحجارة عليه فسقط مغشيا عليه، وكما جاء أنه لما كشف عن عورته عند حليمة السعدية وجد من لكمه، كل ذلك دليل على أنه ينبه ولا يقر على كشف العورة. نعم. لو كان الفخذ عورة. نعم.
ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا،
يعني لو فرض أن هذا يمكن أن يكون من باب التشريع، يعني جواز كشف العورة في حالة الحاجة والضرورة لا مطلقا. نعم.
قال لكن فيه نظر.
نعم.
من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة،
كما في قضية السهو،
السهو في الصلاة،
يعني أنه لما سهى في الصلاة وبعد أن سجد سجود السهو بيّن للناس أن هذا السهو قد يقع ويعالج بسجود السهو، كذلك هنا يبين أن هذا الكشف كان بغير إرادة ولا اختيار وأنه يجب تغطية الفخذ. نعم.
وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك،
في أن الكشف كان مستمر، كشف الفخذ نعم استمر فترة.
ولفظه فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذيه.
فهذا الحديث ظاهره أن المسألة لم تكن صدفة ولم تكن يعني بغير إدراك، وإنما هي كانت مستمرة زمنا. نعم.
قوله: فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر.
نعم.
قيل مناسبة ذلك القول أنهم استقبلوا الناس بمساحيهم ومكاتلهم،
يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ من هيئتهم التي استقبلوا بها الناس فعلا، لأن المكاتل والمساحي من أدوات الهدم وليست من أدواته، يعني من تستخدم في الهدم. فكأنه لما رآهم على هذه الحال تفاءل بأن خيبر ستهدم، ولذلك قال الله أكبر خربت خيبر. نعم.
وهي من آلات الهدم. قوله: قال عبد العزيز هو الراوي عن أنس، وقال بعض أصحابنا أي أنه لم يسمع من أنس هذه اللفظة.
نعم. وقوله خربت خيبر. نعم.
بل سمع منه فقالوا محمدا،
قالوا هذا محمد والخميس، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم داهمهم ومعه الجيش. نعم. ولذلك رجعوا إلى حصونهم.
وسمع من بعض أصحابه عنه والخميس، ووقع في رواية أبي عوانة والجوزقي المذكورة فقالوا محمد والخميس.
نعم. والخميس منصوب على أنه معه، يعني محمد ومعه الجيش.
من غير تفصيل، فدلت رواية ابن علي هذه على أن في رواية عبد الوارث إدراجا.
نعم. أنه زاد فيها شيء من غير الحديث الذي رواه.
وكذا وقع لحماد بن زيد عن عبد العزيز وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الخوف، وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون محمد بن سيرين.
نعم.
فقد أخرجه البخاري من طريقه،
كان يعني من رواية محمد بن سيرين عن أنس.
أو ثابت البناني،
وهكذا من رواية ثابت البناني لأنه تلميذ أنس، فكل هؤلاء يحتمل أنهم سمعوه من أنس ورووه. نعم.
فقد أخرجه مسلم من طريقه. قوله: يعني الجيش، تفسير من عبد العزيز
لكلمة الخميس. نعم.
تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه. وأدرجها عبد الوارث في روايته أيضا، وسمي الجيش خميسا لأنه خمسة أقسام،
لأنه خمسة أقسام:
مقدمة و وساقة وقلب وجناحان
وجناحان، فهذه خمسة أقسام يقال لها الخميس، يعني هو يتكون الجيش من خمسة أقسام: المقدمة والقلب والجناحين والمؤخرة. نعم.
وقيل من من تخمس
وقيل من
تخميس الغنيمة
وقيل من تخميس الغنيمة.
نعم.
فلما كانت الغنيمة تقمس إلى خمسة أقسام، أربعة منها للمقاتلين، سموا بالخميس. نعم.
وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع،
يعني هذه ليس لغة، ليس من قواعد اللغة وليس من ألفاظ اللغة، وإنما هي من ألفاظ الاصطلاح، من ألفاظ الفقه واصطلاح الفقهاء. نعم.
وقد كان أهل الجاهلية يسمون الجيش خميسا، فبان أن القول الأول أولى،
يعني أنها من ألفاظ اللغة وليست من ألفاظ الفقهاء فقط. وفي هذا رد على صاحب كتاب اللغة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.